إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، يا عباد الله، الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم مثل إخوانه الأنبياء عليهم السلام، ما كان ملكا وما كان ملكا، ولكنه كان عبدا رسولا، بشرا كسائر البشر، فضل بالنبوة والرسالة. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا نقول فيه صلى الله عليه وسلم ما قالت النصارى في نبي عيسى أنه ابن الله، ولا ما قالت اليهود في العزير أنه ابن الله على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، بل نقول إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقروني كما أقرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقروني من الإطراء، وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه، كما أقرت النصارى ابن مريم أي دعواهم فيه الألوهية وغير ذلك، فقد قالوا عنه إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. وقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث عند ابن ماجه عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتي أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، أي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ترعب فرائصه، ترعب ترتجف من الخوف من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هون عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا بامرأة تأكل القديد. صححه الألباني. والقديد اللحم المجفف، واللحم المجفف يأكله البقراء، يأكله ذو الفاقة، يأكله المساكين، لأنهم لا يجدون اللحم الطازج فيلجؤون إلى اللحم المجفف، وفي يومنا هذا اللحم المعلق، لكن في القديم كانوا يأكلون اللحم المجفف. ورحم الله من قال من عجائزنا: السكر من العيد للعيد، واللحم من العيد للعيد، والسكر من الوجع الشديد. يعني لا يجدون ذلك، السكر عند الوجع الشديد، لو واحد وجعان يقول: نصرة السكر، روح زوروه ويعودوه المريض هذا، وتحت من عيد العيد الأضحى إلى عيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، إلا أنه قد ختمت فيه النبوة، وأمرت العرب وجميع الأمم بالإيمان به واتباعه عندما بعثه، فلا يقبل الله أحد أن يعاديه وينكر نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مقررا ومؤكدا بشريته وعبوديته صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن له. عظماء قريش وكبراء قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنثر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انظروا الجواب، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات التي يطالبونه بها شيئا، ولم يسأل الله حتى ينصر دينه أن يأتيه المعجزة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذلك. قال الإمام كثير في هذا الموضع من تفسيره إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل، هو ينزل صلى الله عليه وسلم، الله الذي ينزل، ولكنه سؤال التعنيف والتمكيف وليس سؤال الإيمان والاستفهام والاستعلام. فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، أرنا الله جهرا، وكأن الأنبياء يقولون على الله، وإنما الله هو الذي يأمرهم فيأتمرون. وفي صحيح السيرة النبوية للألباني رحمه الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا لهم ذهبا، أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا الذي نحج إليه ونعتمر في السنة كلما حانت الفرصة، سألوه أن يجعله لهم ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدلعوا، وأن يبعد الجبال من مكة وتصير أرضا سهلة لمن أراد أن يزرع فيزدلعوا. فقيل له، قال الله له أي النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تستأني بهم الله لخير نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تستأني أن تتأخر بهم لا تجيبهم إلى ما طلبوا، من الجواب إلى ما طلبوا صعب إذا لم يؤمنوا ويؤدوا ما قالوا، إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، يعني من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم، فأنزل الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لم يؤمنوا الأولون سألوا الآيات فلم يؤمنوا، وهؤلاء كما وكمن سبقهم لو أتوا بالآيات لن يؤمنوا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إخوة الإسلام أيها المؤمنون، لذلك يعتريه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وولدي ومالي وآلي ما يعتري البشر، فيصيبه النسيان احيانا في الصلاه في عدد ركعاتها. روى البخاري في صحيح عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص في الصلاه، زاد في الصلاه في عدد الركعات او نقص، لكن بمجموع الروايات هو نقص صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى لله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين. ويصيب صلى الله عليه وسلم أو يصيب النسيان أحيانا في القراءة فيها وهو يقرأ ينسى آية. روى البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن ابن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال أفي القوم أبي؟ فقال يا رسول الله نعم. أبي قال نعم. أنسخت آية كذا وكذا أم نسيتها؟ فضحك أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل نسيتها. وقد كان يغضب ويرضى فيصيبه من الغضب والرضا لا لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حفاظا على حرمة الدين والمسلمين، ولكنه صلى الله عليه وسلم في كل ذلك راضيا وغاضبا يأبى بأبي هو وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي لا يخرج عن الحد إلى الإفراط أو التفريط، ولا يجاوز الصواب والحق إلى الباطل والتغيير إلا لحكمة وأحكام تستقصى وعبرة ظاهرة لا تخفى. فمن الحديث الصحيح عند أبي داود عن يوسف بن ناهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم بالغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، يعني أمسك عبد الله بن عمرو بن العاص عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعي إلى فيه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه أي من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم إلا حق. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في وصف عند ربنا أخوانا وصف أن يسقط العبادة عن الناس؟ لا، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم لا تسقط عنه العبادة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أشرف الأحوال له صلى الله عليه وسلم حال الإسراء والمعراج إلى السماء، كان ذلك بوصف عبدا لله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده وأضاف العبودية إليه سبحانه وتعالى تشريفا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمقام العبادة والعبودية لله هو أشرف مقام للإنسان الذي خلص لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وانا اصبح وانا اريد الصيام. الحجاب قلت وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل وانظر. فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك وتقدم من ذنبك وما تاخر فغضب صلى الله عليه وسلم غضب لاجل هذه الكلمه لانه لا يملك ان يتاخر عن عباده مفروضه على الناس كالصيام وهو ركن من اركان الاسلام. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي وغضب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ظن بعض القوم انه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفه الشريعه. فقد قال الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ايضا عند السؤال عما لا ينبغي روى الامام ابو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال عرفنا سمك اللقطه ما تجدها في الطريق ولا تعلم صاحبها. تجد في الطريق اشياء مرميه ذهب فضه اموال اشياء مرميه في الطريق او تلقاها في الطريق ولا تعلم لها صاحبا فتلتقطها هذه تسمى لقطه. فساله الرجل عن اللقطه فقال عرفها سنه عرفها اي ابحث عن اصحابها سنه ثم اعرف وكاءها وعفافها وكاء الصفه التي عليها اذا لم تجد صاحبها فاعرف وكاءها وعفافها ثم استنفق بها انت انتفع بها بعد السنه اذا لم تجد صاحبها فان جاء ربها فاتيها اليه ان جاء صاحبها فاعطيه اياها. فقال يا رسول الله فضاله الغنم طب تكون غنم شارده ومش معروف اهلها. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب يعني لو اخذتهاش هياكلها الذئب بتروح عليك وعلى صاحبك. قال يا رسول الله فضالة الإبل ظل ماشي معاه فضالة الإبل لو لقيته بعيد. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. ضالة الإبل الجمل بدافع عن حاله بدافع عن الدين لا يستطيع الذئب الموجود في صحراء العرب او الثعلب ان ياكل الجمل يخاف منه فكيف تاخذه انت؟ اذا انت سؤالك بس تحوش لبعد نفسك يا عم لا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لان السؤال لا ينبغي عن ضالة الابل. ليه؟ معها حذاؤها وسقاؤها وهي ماشي الله يرزقها وبالدفع عن حالها فاتركها حتى ياتيها ربها. غضبه صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فقد روى الإمام أحمد في مسنده المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا ترغب لبناتك وهذا علي ناكع ابنة أبي جهل. هذا علي يروح يتجوز بنت أبو جهل طبعا مسلمة ليست كافرة ابنة أبي جهل ولكن غيرة النساء تغار النساء. فجاءت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال المسور رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد وقف في قريش وقال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني أو بضعة مني، وأنا أكره أن يقتلوها، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا. إذا هو كره فتنتها، كره فتنتها في هذا. النساء لا تقوى على أن يتزوج الرجل على امرأته. فغضبت فاطمة، فغضب لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فترك علي الخطبة، ترك علي ذلك، وعنده يبكي صلى الله عليه وسلم ذوي الحاجة وأهل الباقة. كذلك قبل، جاء في صحيح مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، مقطعة ثيابه مقطعة، أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى فيهم من الفاقة، تمعر يعني تغير لون وجهه لأنه حزن لما رآه فيهم. فدخل ثم خرج، دخل إلى بيته ثم خرج إلى المسجد، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى. يبدو أنها حضرت الصلاة، صلاة الظهر. ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية تجري من حسب: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، أمرهم بالصدقة. قال: فجاء رجل من الأنصار، دائما الأنصار أول الناس، الأنصار دائما أول الناس. فأحبوا الأنصار يحبكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون، اللهم إنا نحب الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وأنت بنا أعلم يا رحيم يا غفار، فاحشرنا معهم يوم لقائك يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها. اليوم السرة لأصحاب الأموال ورقة صغيرة، إجرافين بس تكتب عليها ما فتح الله به عليك. زمان جابوا سرة مملوءة بالطعام. قال: بل قد عجزت، يعني كفه أن تحملها. قال: ثم تتابع الناس حين حتى رأيت كوبين من طعام نسيا، كل الناس تجيب الكوب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة قطعة من الذهب تبرك، والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شيء. أيها المؤمنون، يا إخوة الإسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يمدح كما يمدح الناس ولكنه مزاح مداعبة. ففي صحيح مسلم قال: حدثني زهير بن حرب، وذكر سنده إلى إسحاق بن أبي طلحة، وذكر سنده إلى إسحاق بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة، كانت عند أم سليم أمه أم أنس بن مالك يتيمة، وهي أم سليم أم أنس بن مالك، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي، أنت هي اليتيمة، اليتيمة لقد كبرت، لقد كبرت. كانت صغيرة، شافها ما شاء الله
نحن شاذ. كانت معتنية ابها. كانت أم سليم. أم سليم قالت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فكان يذهب إليها غير تلك اليتيمة. قال والله كبرتي ما شاء الله سد عروسة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا. كبرتي لقد كبرتي لا كبر سنك. لا كبر سنك. الله يقطعك مسوسة العمر. لما يقول بعض الناس شياب أو كذا. أو قالت نعم. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي. فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. أو قالت قرني، يعني معناه بدها تموت، ليش يكبر سنها بدها تموت. أو ضلها إيش مجالسة صغيرة يعني تكبرش لا يكبر جسمها حجم. سبحان الله. قال فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث ثمارا. طلعت تجري يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة من عند الله. فخشيت على تلك اليتيمة أن يصيبها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت مستعجلة تلوث ثمارا يعني بأي سرعة حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ ما لك؟ قال مزعوجة هكذا. فقالت يا نبي الله أدعوك على يتيمتي؟ فقال وما ذاك يا أم سليم؟ إيش قلت؟ قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعل له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا يعني على إنسان لا يقصد حقيقة الدعاء ما دام هو ليس أهلا له. ولذلك دعا يعني سأل الله واشترط على ربه أن تكون تلك الدعوة زكاة وطهورا لذلك المدعو عليه يوم القيامة فتنقلب له لا عليه. قال محدث بلاد الشام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وقد تبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا الحديث بزعم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه عن النطق به ولا مجال هنا للإنكار فإن الحديث صحيح بل هو عندنا متواتر فقد رواه مسلم من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرنا ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما وورد من حديث سلمان وأنس وثورة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هذا شهر ربيع الأول أسأل الله أن يكون علينا خير وبركة الذي فيه كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا وبذلك يجتمع الإيمان به صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا دون إفراط ولا تفريط. فهو صلى الله عليه وسلم بشر بشهادة الكتاب والسنة ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقا بنص الأحاديث الصحيحة وكما يدل عليه تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم وسيرته وما حباه الله تعالى به من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة التي لم تكتمل في بشر اكتمالها فيه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم إذ خاطبه بقوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الطريقة المستقيمة ذوي الأخلاق الكريمة كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم لننال خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
ويوم زيادة على اليوم اللي أفطرته.
قال لك درس الدخول هكذا المقتول في هذا الزمان يقتلون بهلاك الناس وليس في حياتهم يريدون ان يهلكوا الناس يتقربون الى الله بإماتة الناس وليس بحياتهم ولمن تبقى الارض الكفار تبقى للكفره الفجره لا اله الا الله لا اله الا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه هذا التمر وضحك صلى الله عليه وسلم وقال كله فيجب ان يكون المفتي ليس على اهواء الناس ولكن على ما فيه الصلاح لهم ما فيه الصلاح لهم في الفتوى تحل الميتة المحرمة وفي الفتوى يحل الإفطار من الصوم ففي الفتوى يفطر الصائم وفي الفتوى يصلي وهو قائد إذا كان مريضا وفي الفتوى يجمع الصلاتين أيضا إذا كان مريضا فهناك الدين دين سهل وسهل وليس دين عبوس قنطريط وليس دين فيه تجديد وآثار وأغلال على المسلمين ولكن هؤلاء الذين يفتون اليوم غالبهم ليسوا بالمفتين ولا حتى من العلماء ولا يعرفون شيئا وكم عرفنا من الفتاوى قديما لما كنا شبابا فتركناها الآن لما كبرنا لماذا؟ لأننا فقهنا في ديننا وتعلمنا ما لم نكن تعلمنا من قبل وأدركنا من معاني الدين ومن أركانه ومن أسسه ما لم نكن ندرك من قبل وكلما كبر الإنسان في السن وكبر في العلم كلما اتسعت آفاقه انظر الإمام الشافعي له مذهبان مذهب في بغداد لما كان هناك يسمى المذهب القديم ولما ذهب إلى مصر كان عنده القول الجديد أو المذهب الجديد ففي الجزيرة له قول وفي مصر له قول في آخر عمره رحمة الله عليه وكذا الإمام مالك سوق الأقوال وكذا الإمام أحمد روايات وأما أبو حنيفة فهو معروف هو الإمام الأعظم يقال له لأنه من أول أئمة كلهم عظماء وكرماء وفقهاء وعلى الرعين وعلى الرأس والعين رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين ولذلك قال العلماء أينما وجد المصلحة الشرعية فهي فتم شرع الله أينما وجد المصلحة فتم شرع الله أي مصلحة التي تحفظ علينا ديننا ودنيانا التي تحفظ علينا ديننا ودنيانا الله لا يريدنا عجزة ولا يريدنا فجرة وإنما يريدنا كراما بررة اللهم آمين يا رب العالمين وعن سيدنا آخر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رضي الله عنه يومئذ باليمن زيد أقم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في اليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر شهدت عليا رجل من أهل اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا تبدل ذلك ما ولدت وجاء ثلاثة رجال كلهم يقول هذا الولد لي الذي أولدته المرأة لي فقال علي لأحد هؤلاء الثلاثة تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى اثنين موجود قال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون مش رضيك وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلث الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني معنى هذا أنه أقر أن عليا رضي الله عنه على ما فعل انظروا قضى بين هؤلاء بماذا بالقرعة الذين ادعوا نسب ولد. كيف ذلك؟ الأمر له تفاصيل ليس الآن المجال الحديث عنها. وأما في بكائه صلى الله عليه وسلم وحزنه بأبي وأمي وأهلي وولدي ومالي ونفسي فقد بكى وحزن لوفاة ولده إبراهيم. روى ابن ماجه في سننه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت حق من عظم الله حقه. ليش تصيح؟ كأنت لا تصيح ليش تسوي؟ أنت حق من عظم الله حقه، يعني ليش تبكي؟ كأنه يرى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له وهو النبي الرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليه يا إبراهيم يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإن رجلا محزون. يعني لولا أن الموت حق وإحنا كنا ورا بعض لحزنا عليك يا إبراهيم أكثر من ذلك. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بشر حزن على ولده، ولو لم يكن بشرا لما حزن، لكنه لأنه بشر وإنسان يحس بما يحس به الإنسان. وبكى وحزن للمرضى أصحاب للمرض وبكى وحزن للمرض أصاب صاحبه سيد القدوة سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني قد تغشاه الموت، فقال: قد أفضى قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يعذب بهذا يعني بما يقول اللسان، أو يرحم. إخوتنا يا أهل فلسطين ويا أهل الإسلام، أذكر نفسي وإياكم بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. فيا لهفاه، أين إخواننا هؤلاء؟ عنيت الوالدين في الأعراض، لا يتقون الله بإخوانهم، لا يذكر لهم لسان ولا يسكن لهم جنان. الشتم والسب شعارهم، والبطلان والبهتان دثارهم، ديدنهم القدح وشغلهم الفضح، الريب دعواهم والعير سيماهم. ألا يسمعون ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموقعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العين. ألا يخافون أن يصيبهم قول الله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا والله، لم ينفعكم زعمكم الإصلاح للدين وأنتم تفسدون الدنيا، ولا والله لم ينفعكم زعمكم الإصلاح للدنيا وأنتم تفسدون الدين. فصلاح الدين بالدنيا وصلاح الدنيا بالدين، ولكنه البصر الكريم والفهم العليم فقه الأصاغر، لم ينتظروا العلم من أمهاته ولم يطلبوه وفق آلاته، ولكنهم جمعوا السمين وقد خلقه الغزل بعلاته، فأضاعوا العلم وأفسدوا العمل. روى الطبراني في الكثير عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: الأصاغر أهل البدع.
واعلموا أن البركة مع الأكابر ذوي الأسنان أتباع السنن لا مع الأحداث الأصاغر الذين هم أهل الابتداء واتباع السنن. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. فعليكم وإن كنتم كارهين لزوم أولاة الأمر الأمراء والعلماء في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورحمة البلاد وصلاح العباد. ففي فيض القدير قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إمام الغشوم إمام الغشوم خير من فتنة تدوم. وقال سهل رضي الله عنه من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق. من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق. ماذا جلت علينا ما يسمى بثورات الربيع العربي؟ ماذا جلت علينا؟ لا إله إلا الله. وماذا جلت على أهلها وعلى بلادها؟ انظروا ماذا جلت ولا زالت تجني. من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق. ألا وصلوا وسلموا على ضاعته صلاح الدنيا وزكاة الدين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المصطفى والنبي المصطفى صفوة الله من خلقه صفوة الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين من بطاعته صلاح الدنيا وزكاة الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه بمنه وكرمه سبحانه إنه أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك عبادك المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وأوطال الداء وشماتة الأعداء. اللهم أمنا من الفقر واكسنا من العري واهدنا من الضلال وبصرنا من العمى واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم ارزقنا بالسنة والدين وانصر بنا السنة والدين واحفظ ولي أمرنا في فلسطين وإخوانه والمعاونين على الصراط المستقيم وقلبا للرعايا رحيم. واغفر لنا ولإخواننا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة. اللهم ألف بين المتخاصمين منا بما ألفت به بين عبادك المؤمنين من السلف الصالحين والخلف المتبعين. اللهم اغفر لنا ولأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأقربائنا وقريباتنا وجيراننا وجاراتنا والمسلمين أجمعين. ونخص يا ربنا ولاة أمور المسلمين علماءهم وأمراءهم. اللهم وفقهم وخذ بأيديهم ليحيوا دينك ويأتوا كلمتك ويحصلوا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويحكموا بشريعتك. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والتابعين لهم السلام عنا معهم رحمتك يا رب العالمين.